الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع
منهج الصحابة في الترجيح، ترجيح بين معاني الكتاب، تحقيق معنى النص، تحقيق معنى النص، المعنى اللغوي ومعنى الشرعي. لابد الإخوة تتقن باب معين، عندنا حدود في الألفاظ، ما حده الشرع وحده العرف وحده اللغة. والأصل في هذا الصحابة كانوا ينظرون تأتي الآيات، أيأخذونها في حكمها على الحد الشرعي أم الحد اللغوي، وأم وأيهما يقدم، اللغوي أم الشرعي. عامة التأصيل العام أن الحد الشرعي يقدم على الحد اللغوي. ما يقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإقامة الصلاة هي أي صلاة؟ صلاة الشرعية، الصلاة المخصوصة في أوقات مخصوصة والتي لها أركان وشروط. أما الصلاة اللغوية وهي الدعاء لابد من قرين. فإذا ده الأصل، الأصل عند الصحابة تقديم الحد الشرعي، لأنك تدور مع مراد الله حيث دار، أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. فيكون المسألة أنت بتبحث عن مراد الله جل في علاه، فيكون الحد الشرعي أولا، ثم بعد ذلك تبحث عن الحد اللغوي، إلا إذا جاءت القرائن فتخرجك عن الترتيب فتقدم الحد اللغوي على الحد الإيش؟ الشرعي. قال الله جل في علاه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم، صل عليهم يعني ماتوا جنازة، كيف يصلي عليهم؟ فحد الشرع الصلاة، الصلاة المخصوصة المعروفة، ولو جنازة بأربع تكبيرات، لكن جاءنا بفعل النبي قرينة تثبت أن المراد في الآية هو الحد اللغوي لا الحد الإيه؟ الشرعي. لأن الرسول لما أخذ الزكاة من آل أبي أوفى قال: اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني اثنى عليه في المال الأعلى، وهذه من الدعاء. وأيضا قال المسلم: إذا دعاك أخوك فكنت صائما فإيه؟ فإما أن تأكل وإما أن تصلي، وإما أن تصلي يعني تدعو. فإذا الأصل التقديم مرتبا بالحد الشرعي، وإلا فالحد اللغوي، ومخالفة الترتيب بالقرينة. ومثال ذلك قول الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة أخذوا الظلم هنا على الحد الإيش؟ على الحد اللغوي. لذلك أبو بكر وغيره قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه وكادوا يهلكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، إنما هو في قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هذا تقييد، هذا الإطلاق تخصيص لهذا المعنى بالحد الشرعي الاصطلاحي، أن الظلم هو الشرك، ذلك فهو أظلم الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهو أظلم الظلم وأعظم الذنب وأكبر وأحق. المقصود هنا يحمل حمله الصحابة على اللغوي، فرداهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل، وهو أن يحمل على الحد الإيه؟ الشرعي. كذلك في قول الله جل في علاه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هنا اختلف الصحابة. عائشة قالت هذه في الدعاء: ولا تجهر بصلاتك، يعني ولا تجهر بإيش؟ بدعائك. ولذلك استدل به الإمام الشافعي على أن الإمام إذا صلى بالناس يعلو صوته بالأذكار تعليما لمن خلفه، عملا بحديث ابن عباس: كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي رواية بالذكر. فقال الشافعي: هذا تعليما، ولكن إذا تأكد من أن من خلفه قد تعلم فهو بين، وأخذ بقول عائشة في تفسير قول الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. والسؤال هنا: ما الذي حمل عائشة، مع أننا نعلم أنها تقدم اللغوي الشرعي على اللغوي، ما الذي حملها على تقديم اللغوي على الشرعي؟ سياق، لأن الله جل وعلا قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال الله جل في علاه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيل. ولا تجهر بصلاتك، وسبق في الآية قل ادعو، قل ادعو الله وادعو الرحمن، والسياق محكم. قالوا إذن السياق هنا يفسر لنا أن المقصود بالصلاة هنا وإيه؟ الدعاء، لأنه أمر بها وختم الأسماء الحسنى. فهذا أمر بالدعاء يدل على أن المقصود في الصلاة في الآية الدعاء. وابن عباس أخذه على الأصل، لم ينقل عن الأصل. إيش الأصل؟ يحمل على الشرعي، لا يحمل على اللغوي، يحمل على الشرعي. وقال: والسياق مثبت لذا، أو سبب النزول مثبت لنا للأصل، لأنه قال هذه الآية نزلت في مكة، إن هذه السورة سورة مكية معروف، فقال هذه الآية نزلت في مكة، كان سلم يصلي في البيت فيسمعون صوته وقراءة القرآن فيسبونه ويسبون القرآن ومن أنزل القرآن، نعوذ بالله من الخذلان. فأمر الله جل في علاه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فحملها على المعنى الشرعي. وقال ابن عباس هي الصلاة، لما؟ لسبب النزول، فجعل سبب النزول يكون محكما. والحق أنها تحمل على الأمرين، تحمل على الأمرين، وإن كان قول عائشة أقوى لأن السياق محكم، والاتفاق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن هذا شاهد من الشواهد التي تريك كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعاملون مع المعاني الشرعية واللغوية. قول الله جل في علاه: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. العلماء يعني يأخذون بهذه الآية استدلالا على ستر العورة، ممتاز، على ستر العورة. الفقهاء يستدلون بالآية على ستر العورة. طيب، وهذا عجيب، لأن الزينة في اللغة هذا ده أخص، هو الآية صحيح ولا لا؟ هما حملوه على الأخص، والصحابة هو ابن عباس حملها على الأخص، لأنه المعنى اللغوي الزينة فوق ستر العورة، لكن ابن عباس حملها على ستر العورة، واستدل على ذلك بسبب النزول، لأنهم كانوا في الجاهلية كأن الشرع جاء قاطعا لهذه الأمور وهذه المعتقدات وهذه الأفعال الجاهلية. كانوا يطوفون بالبيت عراط، يطوفون بالبيت عراط، وإلا الحمص. من الحمص؟ أهل قريش يقولون نحن أهل البيت، فهم كانوا يعتقدون بأن الثياب التي إيش عصوا فيها الله لا يطوفون بها، عجيب. ولما بنوا الكعبة ما أخذوش درهم ربا، عجب يعني، سبحان الله. فالله له حكم في أولياء في عباده. فالغرض المقصود كانت المرأة تخلع ثيابها فتطوف وتطلب وتستعير من الحمص أو من أهل قريش ثوبا تغطي فرجها فقط، وتقول: اليوم يبدو بعض أو كله فلا أحل. كان الشيخ ابن باز بعض أتقانه من طلبة العلم فكان يقول: اليوم يبدو بعض أو كله فما بدا منه فلا أحله. وكان الشيخ ابن باز يخلع التقية ويأخذ برأسه وكذا ويضحك على ما يرى المرأة عارية تطوف ويعني يعني تغطي فرجها بشيء وتقول يبدو بعضه وجزءه فلا أحله. فكان الشيخ يعني كأنه يتعجب من هذه الأخلاقيات، لكن هم كانوا يفعلون ذلك، فتستعير المرأة الثوب لتغطي. فابن عباس فنزلت: خذوا زينتكم، قطعا لها فعل جاهلية، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهنا ابن عباس يستدل بها على البعد الشرعي، وهو ستر العورة التي هي الأخص، التي هي الأخص. وبعض العلماء يأخذها على المعنى اللغوي، وأنها على الزينة وتغطية الكتفين. أيضا قول الله جل في علاه: فما استيسر من الهدي. العلماء أيضا أخذوا الهدي، منهم من اختلف في مسألة الهدي، هل الشاة من الهدي أم لا. فابن عمر يرى أن الشاة، ابن عمر يرى أن ما استيسر من الهدي البدن والبقرة فقط. ابن عمر يرى أن الشاة لا تدخل في الهدي، خصها، مع أنها عموما تدخل في الهدي، بدن والبقرة والشاة تدخل، لكن ابن عمر خصها وعممها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وهذا كما قلت أيضا فيه من الدلالات الأثرية التي ألزمت المرء أن يأخذ بالمعنى الشرعي. قول الله جل في علاه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الذين يكنزون الذهب والفضة، اللغة هنا الكنز هو اسحب استيقظ، أنا معاك لغاية ما استيقظ، درسك تعبك إن شاء الله لن تبرح مجلس العلم إلا وتشفى كريم. طبعا أنت عندكم كنوز في العيلة، فقول لي بقى الكنز إيش هو؟ هو الكنز كل مال، كل مال زائد عن الحاجة، هذا المعنى اللغوي، كل مال، كل مال كان زائد عن الحاجة فهذا كنز. وهذا الذي فهمه أبو ذر وعمل به، وكان يحرم على امرئ أن يبقي درهما بعد الحاجة. ولذلك عثمان بن عفان قال يعني إما أنت يعني تترك لها المدينة وإما أن تنفرد، وهو مات بالرفض كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فكان مذهبا له أخذ بالمعنى الإيش اللغوي، لكن ابن عباس وابن عمر وعمر أخذوا بالمعنى الشرعي أن الكنز هو ما لم تؤدي زكاة فقط، فإن أديت الزكاة فما بقي معك من ملايين الأموال والدراهم فلا شيء فيه. لذلك الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق، ونقول كما قال الذهبي: نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. كان الحجاج بن يوسف الثقفي كان بعث إلى ابن عمر قال: وتشرئب أعناق للإمارة. وابن عمر هو أحق بالإمارة، وين عبد الملك بن مروان ماله؟ أين هو من ابن عمر رضي الله عنه؟ وهو قرين لأصحاب الستة الشورى. فلما يقول الحجاج بن يوسف قال له ذلك، فقال: أما الإمارة فأنت تعلم من أحق بها، وأتتنا ولم نردها، لأن الناس ذهبوا لابن عمر قالوا: لا يختلف عليك اثنان نبايعك، فتركهم كما تركهم سعد بن أبي وقاص. قال: فهذه الإمارة حجاج يقول له: لا يأخذها إلا شجاع ولا يأخذها إلا كريم، يعني مش بخيل. فقال: أما الشجاعة فالشجاعة تعرف بمن قاتلوا لينافحوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لهذا الدين، وأما البخيل من أدى زكاة ماله فليس ببخيل، من أدى زكاة ماله فلا يتهم بالبخل بحال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل أعرابي وقال: صدقة تؤخذ من مالك، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا. قال: والله لا أزيد ولا أنقص. فقال: دخل الجنة، أو قال: أفلح إن صدق. فليس ببخيل من أدى زكاة ماله. فإذا ابن عباس، ابن عمر، عمر بن الخطاب أخذوا المعنى الإيش الشرعي، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح. والذين يكنزون الذهب والفضة، الكنز هنا هو ما لم تؤدي زكاته، هو ما لم تؤدي زكاته. فهذه فيها دلالات واضحة جدا على الخلاف الذي حدث بين الصحابة، وكان السبب هو حمل المعنى على اللغوي أم على الشرعي. وطبعا كما قلنا الترتيب باتفاقهم تقديم المعنى اللغوي، إلا إذا أتت القرائن تقدم المعنى ممتازين مستيقظين تقديم المعنى الشرعي، إلا أن تأتي القرينة فيقدم فيها المعنى اللغوي. رجل جاء لأبي موسى الأشعري فقال: يا أبا موسى، رضعت من ثدي امرأتي. راجل بيحب امرأته جدا، بدل ما يقبلها مص الثدي أو رضع، قال: رضعت من ثدي امرأتي. قال: لك يا أمك في الرضاع. انتهى الموضوع. هذه مسألة الرجل كاد قلبه يطير لمن حبه فيها فعل ذلك، فقال: اذهب فيا أمك من الرضاع. ثم رجع إلى ابن مسعود فوبخه، قال: كيف حرمت المرأة على الرجل؟ أما علمت أن الله جل وعلا قال؟ طبعا هو أبو موسى أخذها بالمعنى اللغوي، لأن الله جل وعلا قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم. قال: أرضعنكم، والرضاع معناها إيه؟ مص الثدي. هذا اللغة، في اللغة معنى ذلك، حتى لو لم يصل اللبن للجوف ففي اللغة الرضاع معناه إيه؟ مص الثدي فقط. فهو الرجل مص ثدي امرأة، ده مصيبة. لو رجل يتمتع بامرأة فمص الثدي تحرم عليه، هذه يعني أبو موسى أخذ الآية على المعنى اللغوي، قال: هذا في أم لك. فقال ابن مسعود: كيف حرمت عليه المرأة؟ ثم قرأ عليه قول الله جل في علاه: لا في الخطام، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد إيش أن. ولذلك قال له حديث صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين، يعني لا رضاع محرم هنا، لا مش لا رضاع، ممكن الكبير يرضع لكن لا رضاع يؤثر لا رضاعة إلا في الحولين. وفي رواية قال ما أنشز ما أنبت اللحم وأنشز العظم فهذا يكون الرضاعة. فقال لا تسألوني ما دام فيكم هذا الحبل. بين له تقديم المعنى الشرعي على المعنى الإيه؟ اللغوي. الإمام أبو موسى أخذ المعنى اللغوي وقال الرضاعة معناها المص، فإن مص ثدي امرأتي ولو لم يدخل الجوف اللبن فقد حرم عليها. وأما المعنى اللغوي لا، جاء بالتقييدات خمس رضاعات مشبعات. وطبعا ده خلاف فقهي هنا الآن في الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم بين في التحريم أنه يحرم الرضاع ما يحرم النسب، ثم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وده كان منهج للإمام مالك، وقال بأن فوق الرضعتين يحرم، وبعضهم قال بمفهوم المخالفة أن الواحدة لا تحرم، وابن الظاهرية قالوا بالإطلاق لقول الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم، قال أقل ما يقع فيه اسم الرضاع يحرم. وأما الشافعية والحنابلة والحق معهم، مع أن الردود قوية. الباب الخلاف هنا خلاف قوي جدا، ولو حظ من النظر الحق يعني، لأن الشافعية يأخذون بقول عائشة كان مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن عشر رضعات، فقلنا ثم نسخنا إلى خمس رضعات إلى خمس رضعات، فقالوا أين القرآن؟ هذه ليست بقرآن، حديث أحد، هذه ليست بقرآن. فأنتم لو أخذتموها على أن تثبتوها على أنها قرآن، قلنا الحق كل الحق أنها ثبتت وأنها نسخت تلاوة، لكن بقيت إيش حكما. وحتى لو تنزلنا معه أنها نزلت في حديث الأحد، وهذا قول النووي وبعض الأصوليين الشافعية يرون أن القراءة الشاذة تنزل منزلة الحديث الأحاد، ففيه أيضا الحج ففيه الحج. هذا بالنسبة لما حدث من صحابة رسول الله في حمل المعنى المعنى اللغوي قبل المعنى الشرعي قبل المعنى اللغوي، وإلا إذا حفت القرائن عمل بها. المبحث الذي يليه هو انضباط ما زلنا مع الألفاظ والمعاني في القرآن الكريم، وكيف الصحابة لتعلم أنت بما تعتقده أن هذا المنهج الذي تنتهجه هو المنهج الحق، هو أن تأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أنت تراه الآن هم أفهم الناس لكتاب الله جل في علاه، وأوعى الناس لما تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم لحكم من أحكام شريعة الله جل في علاه. انطباق اللفظ على بعض الأفراد، هذا اختلف الصحابة في هذه المسائل. هذه مسألة أصورها لكم تلخيصا دون أن نسهب في المقدمة، هو أن المعنى الظاهر يتفقون جميعا عليه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى اتفقوا جميعا على أن الخمر إيش رجس من عمل الشيطان وأنها حرام. طيب هل يدخل تحتها الشيء الخفي اللي ممكن نقول كالبنج كالحشيشة تسمى إيش؟ نعم، هل ده يدخل لا؟ هذا هو اسم المعنى الخفي، هل يدخل لا ينزل اللفظ عليه أم لا، ينزل تحته أم لا، هذا بحث الصحابة، هذا بحث الصحابة. فلذلك تراهم يختلفون في أمور. رجل زيد حل ضيفا على عمرو، وكان زيد قد أقرض عمرا مالا، فلما دخل وحل زيد المقرض على عمرو وحل ضيفا قدم له الطعام وأهدى له هدية فأخذها ومشى، فترى الصحابة يختلفون فيه. الجمهور من الصحابة يمررونها لأن تهادوا إيش تحابوا، إن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، وهذا يصلح ذات البيت والطعام، هذا من 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 شيم الكرام أن يقبل الضيافة، صحيح وهذا حق له. لكن أنت ترى بعض الصحابة منهم عمر منهم أيضا عبد الله بن سلام يرى أن هذا ربا، يرى أن هذا ربا، لو أخذت هدية ممن أقرضته أو أطعامك طعاما فقد وقعت في الربا، لأنه قد قال عبد الله بن سلام قال عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجيء أطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض الربا فيها فاشل، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو قط فلا تأخذه فإنه ربا، فلا تأخذه فإنه إيش ربا. وهذا معنى خفي، هذا معنى خفي يصوره المعاصرون أو صورة المعاصرين. إذا دخلت المرأة تشتري من الصائغ ذهبا، فلما رأت ما أعجبها من الذهب فاستكملت المال فلم يستتم معها، أراد منها 5000 ومعها 4000، فقالت يعني خذ الأربعة أو قال لها اعطيني 4000 وخذي الأسورة وغدا ائتني بالألف. وكانت متعلمة طالبة علم، فكانت لبيبة، فقالت أوقعتنا في الربا، لأن المال والذهب أثمان فلا يصح إلا بالتقابض في المجلس. فقال لها إن كان كما تقولين وأثق في علمك خذي 1000 جنيه قرض مني وأخذ منك 5000 وتأخذين الأسورة والقرض تأتي به كيفما شئت. ظاهر المعاملة عند الشافعية، أنا الآن أفتي بأصول الشافعية، حلال صرف لا شيء فيها، بل عند الجمهور حلال صرف ما فيها شيء، لكن عند المالكية ورواية عن أحمد هذا حرام، لأن فيه ذريعة الربا، هذا هو الخفي. الخفي كيف؟ لأن هذا قرض جر نفع، تفهمون كيف؟ هو أقرضها لأنه سينتفع منها إيه؟ بيعا، لما تشتري منه الذهب وله فيه الربح فصار ربا خفي، فصار في الربا الخفي كالبيعتين في البيعة، لأن السلام قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما الأقل أو الربا. لذلك الشافعي أدخل بيع التقسيط في الربا، قال بيع التقسيط لا يحل، وهذا كلام سماك الراوي، لأنه قال من باع بيعتين، انظروها معي، من باع بيعتين، رجل قال له هذه السيارة 50 نقدا وب60 إيش تقسيط، قال سلم من باع بيعتين، وانظر لهذه البيعة، من باع بيعتين فله أوكسهما اللي هي كم؟ 50 تكون إيش؟ لا تكون نقدا، ممتاز كاش، نعم نعم، بس نقدا باللغة العربية نقدا، أو الربا، الربا اللي هو إيه؟ 60 اللي هو إيش؟ تقسيط، فصار التقسيط إيه؟ ربا. وهذا ما رجحه الشافعية وأيضا وكلام سماك. وأنا الآن لا أفصل في المسألة فقهيا، أنا أبين لكم، فهذا من الربا الخفي، من الربا الخفي. وقالوا لعين أيضا من الربا الخفي، وأيضا التورق، عمر بن عبد العزيز قال باب الربا التورق. التورق إن الرجل بيشتري السلعة من زيد ويبيعها على عمرو فيشتريها منه تقسيطا، ويبيعها على عمرو بأقل الثمن إيش؟ نقدا للسيولة. فهنا المسألة بأسرها صارت مال بمال، بينهما إيه؟ سيارة، بينهما حريرة، بينهما شقة، بينهما أرض زراعية. المهم أنه هذا من باب التحايل على الربا. ولذلك قال سلم قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فأذابوه فجملوه فإيه؟ فباعوه فأكلوا، وهو حرم عليهم إيش؟ الأكل، حرم الأكل. فهم لما قيل لهم ماذا تفعلون قالوا نحن لم نأكل، حرم الله علينا إيه؟ الأكل ونحن لم نأكل. فرأى الله جل وعلا، شوف على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بفصل النزاع، فقال إيه؟ فباعوه أكملوا فأكلوا ثمنه، فسماه أكلا ولا ما سماه أكلا؟ سماه أكلا، ولأن ده تحايل. فهذا من الفطنة للصحابة ودقة النظر للصحابة. لذلك الإمام عمر بن الخطاب كان يقول يعني ليته بين لنا مسائل في الخمر ومسائل في إيش؟ في الربا ومسائل في المواريث، يعني يقصد بذلك الكلالة. فهذا من الربا الخفي الذي يعني قد خفي على بعض الصحابة وظهر لبعض الصحابة وضيقوه في المعنى الشرعي، كما حدثت المناظرة بين أبي موسى وبين معاوية في بيع الفضة، استثالة الفضة بفضة بوزن السلسلة فيها فضة وفيها إيش؟ غير الفضة. فقال له أبو موسى هذا ربا، قال قد علمنا ما الربا، وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا أساكنك بمكان. ورجع إلى عمر بن الخطاب فقال والله لا خير في أرض لست فيها. فبعث إليه وقال تمر بأمره وخذ منه ولا تراجعه، وقال الحق معك. فالغرض المقصود أيضا من ذلك صنعة أو أجرة الصنعة، وهذا قال به ابن تيمية وابن القيم، واستطال الأمر عندهم جدا في الأدلة، وأنا سردت قبل ذلك هذا الأمر لكن أعرج عليه، لأنهم قالوا بأنه لو أعطى الذهب بالذهب، الذهب القديم بالذهب الجديد مع تغيير الصنعة له أن يعطيه فارق الصنعة، لأن هذه أجرة يد، هذه أجرة يد. وهذا الذي جرى ابن تيمية يقول أولا عندنا أجرة اليد، والأمر الثاني تحريم الربا الذهب بالذهب، تحريم الربا إيه؟ ربا فضل، ليس النسيئة هنا، صحيح ولا لا؟ وقالوا تحريم ربا الفضل من الوسائل لا من المقاصد، فيتسامح فيها ما لا يتسامح في المقصد في غيرها اللي هي ربا النسيئة الذي هو أصل ربا الجاهلية فيقول بالجواز. لكن أنت ترى ابن عمر يرى أن هذا من باب التحايل. رجل قال ابن عمر أرأيت إن جاءني فبدل معي الذهب ولي صنعة أأخذ أجرة يدي أجرة الصنعة؟ قال سمعت رسول قال له ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثل مثل يدا بيد. فهنا ابن عمر يحجل المسألة لا يوسعها بهذه الطريقة على المعنى الشرعي فقال ربا وهي من الربا أيضا الخفي لأن بعض العلماء كما قلنا كان يتبنى بأنه يجوز بل ابن عباس ورد عنه أنه قال لا بأس بالدرهم بالدرهمين والدينار بإيش بالدينارين وقيل رجع عن ذلك. لكن الغرض المقصود بأن مسألة الخفاء ينزل تحت عموم اللفظ أم لا هذا عمل به بعض الصحابة. من ذلك أيضا مسألة الخمر والنبيذ وما ينزل تحتها فهل كل مسكر ينزل تحتها وإن كان لا يسكر عند الشرب أم لا؟ وهذا عند جمهور الصحابة نعم وعند جمهور الصحابة نعم. من ذلك أيضا مسألة إتيان البهائم أو اللواط نعوذ بالله من الخزلان يعني هل الذي يفعل فعل قوم لوط هو زاني أم لا؟ هذا أيضا خلاف بين الصحابة لذلك تراهم منهم من توقف منهم من قال إيش يقتل وإن كان بعضهم يروي إجماع عن الصحابة أنهم قالوا يقتل لكن الخلفاء العلماء من بعدهم اختلفوا هل قول الله جل في علاه والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما هذا اللفظ العام ينزل تحته الظاهر الزاني هو من إيش من قضى وطره مع حليلة مع امرأة ليست حليلة له مع أجنبية وقع على امرأة في الحرام هذا الزنا. فهل إذا وقع على رجل ينزل منزلة الزنا أم لا؟ هذا من الخفي. هل إذا وقع على بهيمة ينزل منزلة الزنا أم لا؟ بعضهم قال نعم ينزل منزلة الزنا لأنهم عندهم المعنى اللغوي في الزنا هو إدخال فرج في إيش؟ في فرج. فإذا قلنا بالمعنى اللغوي نزل تحتها الذي يفعل فعل القوم لأنه أدخل فرج في إيش؟ في فرج. نزل تحتها من أتى بهيمة صحيح ولا لا؟ ومع ذلك ترى الصحابة أجمعوا على من نقل وإن كان الإجماع فيه نظر لكن هو حقا شبه إيش اتفاق بين الصحابة على أن من فعل فعل قوم لوط أنه يقتل أنه يقتل. وإن كان ورد حديث ضعيف على أن المرأة إذا أتت المرأة فإنها زانية وأيضا رجل إذا أتى رجل فهو يقع في الزنا فهو يأخذ حكم الزاني إن كان سيبا أو إن كان بكرا. لكن جمهور الصحابة أبو بكر عمر عثمان علي ابن عباس قال يلقى من أعلى شاهد ثم يلقى من حجارة فقالوا حكمه القتل فما أنزلوه. يبقى إذن الخفي هذا ما نزل تحت إيه تحت المعنى معنى الزنا ما نزل تحته أخرجوه عنه. والكثير من العلماء أخذوا بالمعنى اللغوي العام على أن الزنا إدخال فرج في فرج فمن أتى البهيمة فقد أدخل الفرج بالفرج وأيضا من أتى الرجل الرجل إذا أتى الرجل فقد أدخل الفرج بالفرج فيعامل معاملة الزنا إن كان سيبا يرجم وإن كان بكرا يجلد مئة ويغرب عام يغرب عام. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الزنا ومسألة الربا ومسألة المسائل الخفية. وأيضا بالنسبة لإتيان البهيمة لحظة لا لحظة لحظة حديث ضعيف حديث فاقتلوا الفاعل المفعول حديث ضعيف. وأيضا حديث فاقتلوه واقتلوا البهيمة أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة حديث ضعيف. وإن كان لا الشيخ الألباني محسنه محسن الثاني أيضا لكني أدين الله بضعفي المتقدمون يعلون هذا الحديث ولو لم يكن فيه إعلال إلا المخالفة الصريحة للحديث الذي بالصحيحين قول سلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فلا يمكن أن يتهاون حال من الأحوال في إهدار الدم لأن الأصل لا يسمى الأصل عصمة الدم فلا يمكن إهدارها بمثل هذه الروايات التي فيها الضعف بين. لكن إن تعاضدت واقتنع أحد بصحتها فلا بد من العمل بها لأننا نتعبد لله جل في علاه بالانصياع والانقياد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا الكلام على المسألة مسائل ثانية أو مبحث ثالث وأخير ألا وهو ترجيح أحد المعاني اللغوية إذا كانت المسألة قد انصبت على معنى لغوي لكنه مشترك. معاني اللغوية أن تكون مشتركة وهي هذه أصعب شيء في أن تكون مشتركة تكون من الأضداد كشريته أو اشتريته أو بعته. فالشراء بمعنى البيع وبمعنى إيش شراء قال الله جل في علاه وشروه بثمن يعني إيش بعوه، هذا مشترك، هو ألفاظ مشتركة، الألفاظ المشتركة ترى الصحابة كيف يتعاملون مع الألفاظ المشتركة، فهي من الأضداد فيختلفون لذلك، يختلفون بترجيح معنى عن معنى بالسياق. من ذلك قول الله جل في علاه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة، القرء في اللغة هو الطهر والحيض، الطهر والحيض، فيبقى إذن هو من الأضداد، من الأضداد هنا. فلذلك اختلف الصحابة، فعائشة قالت: أتدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. والحق أنني يعني ظهرا كنت أرجح قولها، ليش؟ لأنها أهل تخصص، هي أهل تخصص، هذا أمر للنساء، فلذلك قالت الأطهار، والنظر معها واللغة معها إن الأقراء الأطهار، حتى وقعت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض المتقدمين وصححه المتأخرون، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك دع الصلاة، وهي بالإجماع تترك الصلاة حال الطهر وتصلي حال الحيض. فقال لها: دع الصلاة، ممتازين الحمد لله صحيحين يعني، نعم، قال: دع الصلاة أيام أقرائك، ويقصد بالأقراء إيش؟ حيض. يبقى القرء هنا بالنص صار إيه؟ حيضا. لكن هنا العلماء يدللون على قول الله جل في علاه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. يعتوران ولا لا؟ حروف يعتوران ولا لا؟ يعني المهم يعتوران. قل لي أنت كمان هتتفجع في اللغة العربية وأنت سيد. طيب، يبقى اللام هنا بمعنى إيه؟ في، يعني في عدتهن. يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، يعني في عدتهن، فاللام هنا بمعنى فيه. وهنا نص عند الشافعية ظاهر بالاحتجاج أو بالاستدلال بها على أن القرء هو الطهر، لأن في عدتهن، قال: يبقى إذن تطلق في العدة، ووصف الطلاق في العدة بيّنه النبي، لأن ابن عمر طلق امرأته حالة كونها حائضا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: مره فليراجعه، ثم فقال: تلك العدة التي أمر الله بها، إنه يطلقها في طهر لم يجامع فيه. قال: وتلك العدة التي أمر الله بها، فهذه تلك العدة، قال: إذن العدة هنا على الطهر. لا، يبقى القرء هنا معناه إيش؟ معناه يتربص أنفسنا ذات قروء، القرء بمعنى الطهر. واستدلوا على ذلك أيضا بنص عن عائشة أنها قالت: أتدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. ومن ناحية اللغة أو النظر قالوا: القرء مشتق من الجمع، القرء مشتق من الجمع، والطهر هو تجميع الدم داخل الرحم، والحيض هو خروج الدم من ايه؟ من الرحم. وكلام يعني حقا من القوة بمكان، يعني مسألة ما نستطيعش نحيد عنها بحال من الأحوال. والحق ان بعض العلماء يعني الشنقيطي على انه اتى بالحديث، لكن اخا نرجح قول المالكية والشافعية، ووجه الحديث توجيهات معينة. ليه؟ لأن القوة، قوة اللغة وقوة الأصول وقوة القرآن موجودة في هذا القول. وعائشة التخصص، فقالوا بأن الأقراء هي الأطهار، لهذه أدلة وأدلة أخرى. قالوا: اجتماع الدم في الرحم هو الطهر فيكون القرء، وأما خروج الدم هو الحيض. أما القول الثاني وقول الأحناف رواية عن أحمد، قالوا: القرء هو الحيض. وهؤلاء ليس لهم الأدلة اللغوية، أنه قال ثلاثة قروء، فثلاثة لا تكون إلا على إيش؟ الحيض كاملات، الثلاثة الكاملات لا تكون إلا على الحيضات، لأنه لو طلقها في الطهر فبيعتبر ويعتد، يبقى إذن حيمر عليها إيه؟ قرآن بعد ذلك وتنتهي المسألة، قرآن بعد ذلك وتنتهي المسألة. فالغرض المقصود قالوا الثلاث حيضات كاملات لا تكون إلا لا، القرء لا يكون إلا حيضا، لأنه لا يكون ثلاث مكتملات إلا إذا قلنا بأن القرء معناه الحيض. ثلاثة قروء الظاهر في الآية، ثلاث قروء مكتملات تمات، ولا يكون ذلك إلا بإيه؟ إلا بالحيض. واستدلوا بالحديث، وهذا هو أقوى ما يستدلون بها، حديث طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان، وإن كان موقوفا عن ابن عمر لكنه يستأنس به، وقول الصحابة حجة ما لم يخالفه أحد من الصحابة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، وقال: فإذا ذهب القر فتطهري، أو قال: اغتسلي وصلي. فإذا الراجح بأن القر هو الحيض، لكن هنا ننظر في مذهب الصحابة وكيف ينظرون للمعاني اللغوية. عندك الآن عائشة قالت بأن القرء هو الطهر. زيد بن ثابت، ابن عباس، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الخلفاء الأربعة قالوا القرء هو الحيض. فإذا اختلف الصحابة الآن، فمنهم من أخذ وهي من الأضدار، يعني هي تصح لغة أن تنزل على الطهر وتصح أن تنزل على إيش؟ على الحيض. فرجح كل منهما بمرجح معنا، ولكن عندنا المرجح الأقوى هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في مسألة عظيمة جدا، وهي قول الله فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. أن تأتي في اللغة بمعنى متى، وتأتي بمعنى كيف، وتأتي بمعنى إيه؟ أين، صحيح ولا لا؟ أن فهمنا لها معاني كثيرة، ولذلك الصحابة أيضا اختلفوا ورجحوا معنى عن معنى. جمهور الصحابة ابن عباس وجابر وأبو بكر وأم سلمة، جمهور الصحابة يقولون أن هنا بمعنى إيه؟ بمعنى كيف. مين اللي قال أين؟ لا، بمعنى كيف. أن هنا بمعنى كيف، يعني أنتوا حرثكم إيش؟ أن شئتم كيف شئتم، مقبلة، مدبرة، قاعدة، قائمة، نائمة، المهم أن يكون في صمام واحد. ودورت حديث في ضعف، وأنا أدين الله أصرح بها، أدين الله بأن كل الأحاديث التي جاءت في جماع الدبر كلها ضعيفة، أعلها البخاري وأعلها النسائي وأعلها البزار. قال البخاري لم يثبت في الباب شيء، والنسائي يقول لم يثبت في مسألة الدبر من شيء، والنسائي طبيب علل، وطبعا سيده هو من؟ البخاري. أنا ما أدري كيف أطرح قول الجبال يعلمون كيف العلل في الأحاديث، وبعد ذلك أقول لا تعاضدت بمجموع الطرق. وأنا بحثت بحثا خاصا في أسانيد كل هذه الأحاديث كلها هالك، أسانيد ضعيف، لكن في أسانيد تحتمل التحسين، نعم في أسانيد تحتمل التحسين، لكن لما البخاري يعل هذه الأحاديث لابد أن تعظم إعلال البخاري حتى تأتي بدليل أقوى من المتقدمين يجعلك ترجح، أو ترى من المتأخرين ما بين لك أن هذه العلة وهم فيها مين؟ وهم فيها مثل البخاري. عامة هذه الأحاديث ضعيفة، حق كلها ضعيفة، فهم يستدلون بحديث يعني مقبلة أو مدبرة، واتق الحيضة وإيه؟ والدبر. وأم سلمة قالت نعم أن شئتم، يعني كيف شئتم، ولكن في صمام واحد اللي هو موضع الحرص، موضع الولد. ورد بقى عن ابن عمر، وهذا حق، أقول ورد عن ابن عمر بسند صحيح أنه قال أن بمعنى أين، أن شئتم يعني أين ما شئتم. ولما سئل قال نزلت هذه في الدبر، ووافقه من الصحابة أبو سعيد الخدري. سعيد الخدري أيضا قال بأن رجلا أتى امرأته من الدبر فعيروه بذلك، فقال فنزلت الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذا أيضا خلاف من الصحابة في الأضداد. قبل أن أنتهي لأصحاب الصحف والمجلات والذين يعني يحرسون ليلتقطون اللآلئ بالنسبة لهم عشان يفشونها، أقول إتيان المرأة في الدبر حرام 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 تسعة وتر حرام، جيد. والحرمة متعلقة بالآية الذي أدين الله به، الحرمة متعلقة بالآية، لأن الله قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. فمنع الرجل أن يأتي المرأة من موضع الحرث وهو الفرج الذي استحله بكلمة الله إذا كانت حائضا، ليش؟ للأذى، والعلة متمكنة في الدبر، فأذى الدبر أشد وأنكى من أذى الحيض، من أذى الحيض. فالتحريم من بابي أو من هنا. وأنا يعني أقول، لأننا تكلمت بعض مشايخنا اشتد عليها جدا في هذا الباب، حسبني أقول بالحل، لأن قلت له الأحاديث كلها ضعيفة، فلا يصح أن نتبنى مذهب ابن تيمية، إن هو ابن تيمية يقول من أجبر امرأته على أن يأتيها من دبرها فلها أن تطلق نفسها وتفسخ العقد. وابن القيم يقول ويحاربون من أجل هذا، وهدم البيوت من أجل مثل هذا، أنا أرى بأنه يعني فيه غلو. ليش؟ لأنه لم يثبت حديث واحد في الباب، والمسألة مسألة اجتهادية، وقد قلنا بالحرمة من باب القياس الأولى ومن باب الطب، لأني سألت طبيب أيضا وجلست نصف ساعة مع الطبيب أعرف وين الوجهة الطبية الحرام. قال في إذاء وضرر كبير جدا يقع على المرأة، يحدث فيها انفلات الريح وأشياء كثير جدا فيها ضرر على المرأة، فهو حتى طبيا يحرم، ولا ضرر ولا ضرار. فإذا الإتيان في الدبر حرام من هذه الوجوه، لكن هل تطلق المرأة أو تطلب الفسخ؟ هذا فيه بعض الغلو، هذا الذي يدين الله به. الغرض المقصود، فهنا العلماء اختلفوا بأن هي أن أين ولا كيف ولا متى ولا إيش بالضبط. نقول السياق عندنا لهم مرجحات يرجحون فيما بينهم. إن شاء الله الأسبوع القادم نفصل القول في أيضا بعض مذاهب الصحابة في مسألة الترجيح عندهم.